أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
تحت المجهر.
توصلت دراسة حديثة إلى أن احتمال الإصابة بالرعب في مرحلة الطفولة يزيد مرتين في ضواحي المدن الخارجية في أستراليا. ما هي الأسباب؟ ولماذا تعاني أستراليا من أحد أعلى معدلات الرعب في العالم؟ كيف يؤثر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعوامل المناخية وتلوث الهواء على الإصابة بهذا المرض؟ حملنا كل هذه الأسئلة وسواها إلى طبيب الصحة العامة الدكتور مصطفى علم الدين خلال هذا اللقاء الذي أجريته معه أنا كوثر الحنبوري ضمن بودكاست تحت المجهر. دكتور مصطفى علم الدين، خلينا نعرف بداية شو هو مرض الربو.
عبارة عن حساسية تجي مادة خارج الجسم بتفوت على الجئتين، بتعمل نوع من الالتهابات وبتشكلنا هالحالة هذه يلي ممكن تعمل ما يسمى التهابات الشعبات الهوائية، يلي عبارة عن التهابات بجدران الشعبات الهوائية بصير في إبرازات مخاطية. هلأ الالتهابات بجدران بتضيق المجال الهوائية والإفرازات الزايدة بتسد المجال الهوائية، بتشكل ما عندنا يسمى بالأزيز أو ضيقة النفس أو ضيقة التنفس أو القدرة على الحكي باستراحة. كل هالأمور هذه ممكن تسبب لنا يعني هذه يعني الباثولوجي مثل ما نقول للأزمة أو لحالة الربو عند الأطفال.
دكتور، هل يمكن تجنب الإصابة بالربو؟
هو بالحقيقة الربو هو مرض مزمن وما بيروح بشكل عام، بس في دراسات بتقول إنه الإصابة عند الأطفال من تحت 3 سنوات ممكن كتير، بس الواحد يوصل لمرحلة البلوغ إنه تروح منه الحالة هذه. بس كمان هو بعد الحالات إذا كان الربو حالة الربو عند الأطفال جاي سيئة كتير وعم تزداد بطريقة يعني الربو ممكن يجي بطريقة خفيفة أو متوسطة أو قوية. بس يقول عليه بطريقة قوية كتير أو عنده عنصر العائلة من الأهل عند بعض الربو ممكن تستمر لبعد سن البلوغ. وهون يعني هذا السؤال من الصعب جدا يعني تحديده. بس الجميل بموضوع حالات الربو فيها يعني بياخد العلاج بطريقة مضبوطة بطريقة منتظمة بطريقة دقيقة، ممكن يعيش حالة ممكن يعيش الحياة بحالة طبيعية جدا جدا. مع العلم الربو ما بيروح بيجي ما بيروح هي. بس نحن محظوظين كثير بالعلاجات اللي عم نعطيها انه عم يعني عم تؤدي لجودة حياة احسن بكثير من الفترات اللي ما كان فيها الأدوية للربو.
نعم دكتور، ليش أستراليا بتعاني من اعلى معدلات الربو بالعالم، حيث يؤثر على 8.7% من الأطفال اللي بتتراوح اعمارهم بين سنة و14 سنة؟
هذا مضبوط الحكي هذا، لانه عملوا دراسات تقريبا مقارنة طلعت أستراليا يمكن أكثر دولة في العالم يلي هي بيتم عملية انتشار الربو فيها. والدراسة بتقول كمان حوالي 24% من هذا 8.6% عم تحكيين أنت ممكن يكون نتيجة التضخيم، والباقي 20% وما يعادل هيك نتيجة ناس عاديين. بس أنا بعتقد أن زيادة الإصابة بالربو عند الأطفال مثل ما قلنا يعني في الفيروسات كتير متكاثرة بفصل الخريف وفصل الشتاء وعند الحساسية أكثر من هيك، إلى جانب الأعشاب الموجودة بإستراليا تختلف عن والغبار والبولن وبعض الوقت بصير في أزمات بيئية تيجي بشكل قوي كتير كمان، يعني إلى جانب الحرائق إلى جانب الأزمات البيئية تحصل بفصل الشتاء ممكن هذه تعمل تكون لها تأثيرات كتير على الأطفال. مع العلم أنه إستراليا أكثر دولة هي تقريبا معرضة للإصابة بحالات الربو مثل ما فضلتي وحكيتي حسب الدراسة الموجودة. بس أنا بعتقد بقول مثل ما قلت أول سؤال أنه بعتقد يمكن التغيير الديموغرافي والتغيير الاجتماعي اللي عم يحصل بكل دول العالم مش بأستراليا لوحدها، يعني أنا العالم كله اليوم عم تيجي تعيش بالمدن وعم تعيش بالمناطق، والمدن هي فيها مناطق صناعية ومناطق فيها شيء وفيها ازدحام سكاني وفي سياق يعني بتجمعوا كل الناس اللي معرضين للأزمة بمناطق معينة. فبعتقد هذا ممكن يأثر كتير لأزدياد الإصابة بالربو عند الأطفال الصغار، يعني عند الأطفال من تحت السنتين أو ما يو
دكتور بيحكوا أنه عن تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الإصابة، وبتشمل العوامل ارتفاع معدلات الإجهاد الأسري المزمن وسوء نوعية السكن بما في ذلك الرطوبة ومواقد الغاز سيئة التهوئة، فضلا عن العوامل الغذائية والسمنة. صحيح؟
هذا صحيح بالمية مية، لأنه كل شيء عم نقول هذا الموضوع كتير دقيق وكتير مهم. إيه طبعاً ضئي، لأنه تكاثر السكانة وعدم المنازل، عدم السكن الصحي، لأنه السكن له موظفات كتير. يعني إذا تلاحظي اليوم بأستراليا، يعني في ناس اليوم ما عم تلاقي بيوت للسكن، عم يضطروا يعيشوا مع بعض بأماكن أخرى أو بالجراني فلات أو شيء معين أو بالهاوسينج كوميشن. يعني الجبرمنت ما عم يقدر يكفي الديماند المتطلبات اللي بديها المجتمع. إلى جانب التغذية إلى دور كبير مهم بأي مرض، بالتحديد بالربو. زيادة الوزن كمان لها تأثير كتير. طبعا مارسة الرياضة بيقولوا ممكن تعمل تريجر للربو، بس بشكل عام الرياضة شغلة ضرورية ومهمة إنه يكون يمارسها الإنسان اللي مصاب بالربو. والحالي هاني إذا كان بيشعر إنه هو عنده، نعطيه نعطيه البريفنتر اللي حتى ما تصير عنده مثل بخاخات، حتى ما تصير عنده استعمالها قبل نص ساعة أو 20 دقيقة من ممارسة أي عمل رياضي.
نعم.
بس طبعا الحساسية والبولن والمايت داست والصراصير والبيوت ورطوبة البيوت، كل هذه الأم المؤثرة جدا جدا، وهذه بتزيد كمان البرودة، بتزيد من زيادة الفيروسات. وإذا كان ما في تدفئة، ما في مواصفات جيدة للسكن، كان يمكن يكون عناصر مؤثرة وكتير مهمة أنه تعملنا نوع من أزمات الربو، وخاصة عند الأطفال طبعا الكبار.
يعني دكتور، الطقس المتطرف هو عامل عم بيأثر بإثارة الربو، ما هي؟
طبعا الطقس المتطرف كتير، وقت بيكون في عنا برد كتير قاسي، أو في حالات يعني بيصير في مثل الزوابع في فترات معينة من فصل الخريف الشتي، بيكون بيخلي البولن يتحرك بسرعة كتير قوية، وهذه بالحالات هاني يطلب من اللي مصابين بالربو إنه ما يطلع برات البيت، يلتزم حدود البيت، لأنه المستشفيات بتغص بالأمراض الربو. لأنه هالحالات هذه حصلت لنا يمكن حالي بملبن أكثر من مرة، مش سنتين تقريبا، هذه يسموها ثندر ستورم، يعني بتيجي قوية كتير كتير، وبتنقل البولن، بتنقل الداست والغبار تبع اللقاحات بالطبيعة، وتمتد تنتشر بشكل هائل. وهذه من النوعات اللي ممكن تحفز الجهاز المناعة عند ويصير في ردات الفعل، ويصير في التهابات عند الحساسية، ويصير في التهابات الحدي للربو. ممكن تصير حالات جديدة تكون منا عارفينها، ممكن الحالات القديمة الموجودة تزداد أكثر وأكثر.
دكتور ختاما، كيف ممكن إدارة مرض الربو بشكل منيح؟ يعني شو النصيحة اللي بتعطيها للمصاب بالربو؟
لك هذه أهم شغلة أنا بعتقد المصاب بالربو في يعمله. قبل كل شيء لازم يأخذ الأدوية بانتظام، لازم يعرف يستعمل البخاخات. عند في كتير ناس ما بيقدرين يستعملوا البخاخات أو يستعملوهم بطريقة غلط. في ناس بيستعملوها بطريقة صحيحة بس بيحتاجوا لها بأكتر بكتير. هذا وقت بيكون الإنسان يحتاج للبخاخات الأدوية أكتر، لازم يشوف الطبيب، ويكون لأنه حالة الأزمة تبعه فيها غلط، في شيء غلط مش مضبوط يعني هون. الشيء الثاني مثلا قراءة نسبة التنفس بماشينات صغيرة معطيها هيك، لازم تكون بشكل دوري على طول باستمرار. إذا الواحد عم يفيق بالليل كثير وعم يسعل بالليل وعم يسعل، هذا يكون حالات الربو، لازم الأم أو الأب ياخذوا الطفل أو المصاب عند الطبيب. وقت بيصير في عملية الإنفلونزا والالتهابات المجاري الهوائية العليا بالأنف والحجرة، وتزداد حالة الحساسية، كل هذه أمور لازم ناخذها بعين الاعتبار، ونوكد تمام التأكيد أنه حتى نعطيه العلاجات المضبوط للطفل أو للإنسان المصاب. لأنه علاجات الأزمة مع الأطفال تختلف شوية عن علاجات الكبار، لأنه الكبير قادر يستعمل البخاخات بطريقة بيعرف يستعمل، أما الصغير بده مساعدة. كمان لازم يكون في شغلة كتير مهمة إنه بالمدرسة يعرفوا إنه هالولد عنده أزمة ولازم نعمله نحن مثل أكشن بلان، نكتب إنه عنه إنه هالطفل إذا صار عنده حالة الأزمة شو الأدوية لازم يأخذها، وإذا كان ما تأثر لازم يروح على المستشفى مباشرة أو يتصل بالأهل يكون عنده المعلومات صحيحة عنه تنعطى للمدرسة والطبيب وللأهل. يعني يكون في عملية وعي توعية متكاملة بين المريض وبين الأهل وبين الطبيب وبين المستشفى وبين الحكومات المحلية والفدرالية اللي هي بتساعد كمان بتنظيم الأمور كلها سوا، إلى جانب أنه الأدوية لازم يأخذها بانتظام، لأنه إذا كان الإنسان ما بيأخذ الأدوية بانتظام وبيراعي مثلا بيراعي ما بيقوله الطبيب يلي وصفة الطبيب ممكن الرب يأثر ويكون حول خطرة، حتى في بعض الحالات ممكن يأثر يؤدي للوفاة إذا ما في علاجات وإذا ما بتكون العلاج بالمية مية مضبوط.
نعم دكتور مصطفى علم دين، بدي أتشكرك من اس بي اس عربي، شكرا لوقتك. هذا وقالت الدراسة التي استندت على الإحصاء السكاني الأسترالي أن الأطفال الذين يعيشون في الضواحي الخارجية لأكبر 4 مدن سيدني، ميلبورن، بريسبان وبيرث هم أكثر عرضة للإصابة بالربو بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الضواحي الداخلية للمدن. وتخلص الدراسة إلى أنه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لمنح الأطفال بداية متساوية في الحياة. أعدت التقرير كوثر الحنبوري.
استمعوا إلى آخر إصدارات اس بي اس عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.